بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة القصص.
وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. هي الباء باء الملابسة، باء الملابسة، يعني هذه التلاوة وهذه القصة بالحق، يعني قصة وقعت فعلا، لا صغيرة فيها إلا وقد وقعت. هذه الرواية تطابق الواقع مطابقة تامة من دون زيادة ولا نقصان. في معنى بالحق: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إذن المقصود من هذه القصة مغزاها، لذلك قالوا: من قرأ قصة ولم يفهم مغزاها فكأنه ما قرأها أبدا، كأنه ما قرأها، أو أنه لم يقرأ قصة. القصة لها مغزى، فحيثما قرأت قصة يجب أن تبحث عن مغزاها. لقوم يؤمنون، إذن هي تفيد المؤمنين. إذن كأن الله سبحانه وتعالى نزه قصته هذه عن أن تكون لمجرد الإمتاع. قد تقرأ أدبا ممتعا ليس نافعا، قد تقرأ قصة تمتع ولا تنفع، وقد تقرأ مقالة تنفع ولا تمتع، لكن القصة التي في القرآن تنفع وتمتع معا. إذن المقصود أيها المؤمن، استنبط منها ما تشاء من الاستنباطات. إذن نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. قبل تحريك الحوادث، وقبل تحريك الشخصيات، وقبل تطوير الحوادث، كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يضع لنا كما يقال فرشا تاريخيا، معالم البيئة. هذه القصة أين وقعت؟ وقعت في مصر. ما الذي كان في مصر؟ قال: إن فرعون علا في الأرض. علا يعني ارتفع، استعلى على خلق الله، بالغ في تمكين نفسه منهم، احتقر الذين معه. إن فرعون علا في الأرض. وكيف علا؟ جعل أهلها شيعة، يعني استخدمهم فئات فئات لأغراضه الشخصية، أو أنه فرقهم كي يسود عليهم. معنى جعل أهلها شيعا يعني فرقا، ومعنى الشيعة بعض أفراد كل شيعة يشايع البعض الآخر، نقول شيعت جنازته، يعني سرت في جنازته. فالشيع الفرق، كل حزب بما لديهم فرحون، كل مجموعة تتعاون تتكاتف تشايع بعضها بعضا على حق أو على باطل. إذا المشايعة على باطل فهذه العصبية العمياء. فلذلك إن فرعون علا في الأرض، يعني استكبر، استكبر عن أن يعبد الله، استكبر عن أن يعترف بوجوده، واستكبر عن أن يكون في مستوى هؤلاء الذين يحكمهم. علا عليهم، يعني بنى مجده على أنقاضهم، بنى عزه على ذلهم، بنى غناه على فقرهم. ماذا معنى على في الأرض؟ بنى أمنه على خوفهم، بنى حياته على موتهم. إن فرعون على في الأرض، على في الأرض. وكيف على؟ وجعل أهلها شيعة، فرقا، قسمهم إلى فئات وإلى شيع وإلى أنواع منوعة وإلى مجموعات، وأنشأ بينهم العداوة والبغضاء. وأرس بينهم الخلافات. شيء آخر، حينما جعلهم فرقا جعلهم فرقا في خدمته، هذه من أجل هذه القضية، وهذه من أجل هذا الموضوع، وهذه من أجل هكذا. النقطة الدقيقة أن بني إسرائيل الذين هم على دين إبراهيم كانوا مخالفين مخالفة كبرى لدين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. يعني هؤلاء بنو إسرائيل وإن كانوا قد تركوا دينهم لكن أصل دينهم عندهم، أصل الدين عندهم، إيمانهم بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون، وإيمانهم بما جاء به سيدنا موسى، لكنهم قصروا في تطبيق أمر ربهم، فسلط الله عليهم فرعون الذي لا يعرف الله عز وجل إطلاقا. إذن إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، هذه الطائفة هي بنو إسرائيل، يذبح أبناءهم. يروي التاريخ أن أحد الكهنة قال له رأيت في المنام أن طفلا من بني إسرائيل سيقضي على ملكك، سيقضي على ملكك. فرعون بادر إلى قتل أبناء بني إسرائيل كلهم. يعني هو الإنسان أحيانا لجهله بالله يظن أنه يستطيع أن يفعل لنفسه ما يشاء وأن يفعل لعدوه ما يشاء، هذا من ضيق أفقه. فقال قضية بسيطة، ما دام هناك طفل من بني إسرائيل سيقضي على ملكي أنا سأذبحهم جميعا، لكن هذا الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره وهو لا يدري، رباه في قصره. يذبح أبناءهم حتى أن القابلات كن يطفن على الحوامل من بني إسرائيل ويسجلن عندهن حالات الحمل، فإذا وضعت هذه المرأة أخذ ابنها وذبح. يعني لن تستطع واحدة من نساء بني إسرائيل أن تنجو بابنها من الذبح. نعم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، البنت يدعها حية لقطع نسلهم وتقليل عددهم. إنه كان من المفسدين، هذا وصف رب العالمين، إنه كان من المفسدين. هذا الطرف الأول، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ما الحكمة من ذلك؟ لماذا مكن الله هذا الفرعون من بني إسرائيل؟ لماذا مكنه في الأرض؟ لماذا جعله عاليا في الأرض؟ لماذا سمح له أن يذبح أبناءهم؟ لأنهم قصروا مع ربهم وخرجوا عن دين أبيهم إبراهيم وتهاونوا بتطبيق شريعة ربهم فاستحقوا المعالجة، لكن هذه المعالجة هدفها إصلاح هؤلاء الضعاف، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله عز وجل بآية واضحة جدا، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نمن عليهم أن نعطيهم عطاء أبديا، عطاء جزيلا. لذلك إذا قرأتم قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى كما يقول دائما إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، فاعلم أنه لا إله إلا الله، يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. آيات التوحيد تبث الأمن والطمأنينة في نفس الإنسان. لذلك هذا الذي فعله سمح له أن يفعله لهدف نبيل، وهو ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فإذا إنسانك على مستوى فردي ألمت به مشكلة، أصابته مصيبة، ضيق الله عليه، يعني لاح له شبح مصيبة، لا يخف ولا يحزن، لا يفرق، لا تضعف معنوياته، لا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. هذه الآية يجب أن تكون أمام كل إنسان ابتلاه الله بشيء. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نمن عليهم بالإيمان، نمن عليهم بمعرفة الله، نمن عليهم بطاعتهم لله، نمن عليهم بالعمل للآخرة، نمن عليهم بدفعهم إلى طريق الجنة. يعني لما الإنسان يتلقى معاملة معينة، معاملة قاسية، لو فرضنا طفل صغير شب على كره الدراسة وكان أبوه له بالمرصاد وقسى عليه حتى صار في مستقبل حياته شخصية ذات شأن في المجتمع، وهو في بيته الفخم، وهو في مكانته العالية، وهو في نظافته الخلقية، وهو في سمعته العطرة بين الناس، يقول رحمة الله على والدي، لولا قسوته علي حينما كنت صغيرا لما كنت في هذه الحالة. حينما كان أبوه يضربه كان يتألم منه، ولكن بعد مضي السنين رأى أن هذا الضرب هو عين الرحمة، هو عين الحب، هو عين الحكمة، هو عين العطف، هو عين الحنان. هكذا يجب أن نفهم المصائب، محض عطف، محض لطف، محض حكمة، محض عدل. الآية دقيقة جدا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. هذا الإنسان تائه، إنسان تائه، شارد، غافل، غائص في الدنيا إلى قمة رأسه، همه الدرهم والدينار، همه الشهوة، همه الزينة، همه البهرج، همه متع الحياة، نسي ربه، نسي آخرته، تأتيه مشكلة، يعني كأن الله يقول له اصحى يا عبدي، استيقظ، إلى متى أنت في اللذات مشغول؟ وأنت عن كل ما قدمت مسؤول، إلى متى أنت؟ ألم يأني لك أن تخشع لذكري؟ فهذه المصائب رسل، رسل مذكرات، كأن الله سبحانه وتعالى يدفعك إلى بابه. شوف، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. قد يقول يا ربي لماذا مكنته، لماذا سلطته، لماذا أعطيته هذه القوة، لماذا سمحت له يا ربي؟ يأتي الجواب، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. هناك حكمة بالغة يا عبدي، وراء هذا التعذيب عطف كبير، وراء هذه المصيبة رحمة بالغة، وراء هذا التضييق حكمة بالغة، وراء هذا التنكيل حرص شديد على مستقبلك، من فقر، من خوف، من قلق، من مرض، من مشكلة، من ضيق، من حزن. لو أن الله سبحانه وتعالى كشف لك عن كل شيء ساقه لك في الدنيا، والله الذي لا إله إلا هو ينبغي أن تذوب كالشمعة حبا لله، مثل الشمعة ما بذوب. لذلك لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني الطبيب أحيانا يحمي مريضه من أطيب الطعام، قد يكون مريضه غني وحاله ميسور، هذا الطعام ممنوع، هذا الطعام ممنوع، هذا الطعام ممنوع. هذا حقد، هذا حقد من الطبيب؟ لا والله. تضييق على المريض؟ لا والله. منع له من هذا؟ لا والله. علم ورحمة، إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. إن الله لا يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة، رحمة ما بعدها رحمة. هذا كله من قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. في لقطة دقيقة جدا، لم يقل الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ملوكا أئمة يأتم الناس بهم. وربما كانت مرتبة الإمام أعلى من مرتبة الملك، لأن الملك تنتهي مهمته في الدنيا، لو أنه حكم بالعدل، لو أنه فعل كل شيء، لكن الذي يؤتم به هذه أعمال تستمر إلى أبد الآبدين. ما أراد الله من هذا التضييق أن يجعلهم ملوكا مكان فرعون، لا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، دنيا وآخرة، يرثون ملك فرعون ويكونون أئمة لأقوامهم. لذلك يا علي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأذكركم بقول سيدنا سعد من أجل أن تعرفوا قيمة هذا الكلام، يقول: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. من هذه الثلاثة ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. طيب، قال: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. في شركات ميزانيتها كميزانيات 10 دول، لو أن هذه الشركة لك وحدك، ما قولك؟ أضخم شركات العالم تبيع إنتاجها في كل بقاع الأرض، ولها ميزانيات تفوق أرقاما فلكية، وهي لك. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، لك كل المحلات التجارية في العالم، في كل العواصم، في كل الشوارع، الطابق الأرضي والقبو والعلوي، كلها لك. كل شركات الطيران في العالم لك، كل معامل السيارات لك، كل معامل النفط لك. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس. فالتجارة الحقيقية، الربح الكبير، أن تكون سببا في هداية إنسان، إنسان شارد، ضائع، ضال، شقي، تعيس، متمزق، تأتي إليه تعرفه بربه، تحمله على طاعته، تدفعه للعمل الصالح، هذا هو العمل الطيب. لذلك: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. لكن أن تكون إماما: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هل أنت صابر في امتحان صعب؟ يا إمام، الشافعي رحمه الله تعالى سئل: يا إمام، أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فتبسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى، لن تمكن قبل أن تبتلى. يعني أن تنال رتبة الإمامية وأن تكون يعني داعية إلى الله حقيقيا من دون دفع ثمن باهظ جدا. إن هي الدكتوراه حتى يقال له دكتور، تفضل دكتور، بيكون داب بزر مخه من سنوات ودراسات وترجمات وأطروحات ومناقشات، وعيد الفصل كله عيده بالعيده. أيام الأستاذ المشرف يستخدم طالبه لأعمال خاصة، تبييض أشياء لأنه مصيره معه. حتى يقال لفلان دكتور بيكون بذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس. بدك جني عرضها السماوات والأرض، هيك بركعتين صليتهم وليرتين لفقير، هاي الشغل انتهت عنه. شيء مضحك. طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هي من صفات الدعاة، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. آيات كثيرة تبين الثمن الباهظ الذي ينبغي أن تدفعه كي تكون إماما، والحمد لله رب العالمين.